أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا ونبينا محمد وآله الطيبين الطاهرين.
اللهم صل على محمد وآل محمد.
اللهم كن لوليك الحجة بن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة، وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا، حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا برحمتك يا أرحم الراحمين. وصل اللهم على سيدنا ونبينا محمد وآله الطيبين الطاهرين.
اللهم صل على محمد وآل
محمد. معنى ولاية الفقيه في اللغة والاصطلاح، تطرقنا بالأمس إلى مصادر ومراجع ولاية الفقيه، وذكرنا أهم البحوث والمصادر التي دونت في بحث ولاية الفقيه. اليوم إن شاء الله نتطرق إلى معنى ولاية الفقيه في اللغة العربية وفي الاصطلاح الفقهي، لأن ولاية الفقيه قد تبحث من ناحية فقهية، وقد تبحث من ناحية كلامية، وقد تبحث من ناحية عرفانية، وقد تبحث من عدة نواحي. ما يهمنا في بحثنا إنما هو البحث الفقهي. لذلك إذا قلنا معنى ولاية الفقيه في الاصطلاح، يعني في اصطلاح فقهاء الإسلام. هذا الكتاب بحوث استدلالية في ولاية الفقيه لعباس السلامي، والذي هو جهد عبارة عن جهد 15 سنة، وقدم كرسالة ماجستير، قد أتعب المصنف نفسه في تتبع معنى مفردة ولاية فقيه اجتهاد في اللغة والاصطلاح، وأغنانا عن الذهاب إلى كل هذه الكتب. وسنتطرق إن شاء الله ونذكر نص كتب اللغة وكتب الفقهاء في هذا الشأن. النقطة الأولى، معنى الولاية. الأمر الأول، معنى الولاية في اللغة. الأمر الثاني، معنى الولاية في الاصطلاح. أما الأمر الأول، معنى الولاية في اللغة، قبل أن نتطرق إلى كلمات اللغويين نشير إلى نقطتين مهمتين. النقطة الأولى، إن لفظ الولاية يأتي على نحوين، فتارة بالكسر ولاية، وتارة بفتح الواو ولاية. فإن جاءت اللفظة بكسر الواو ولاية فهي اسم مصدر وتعني الإمارة والحكومة والسلطة، كما قال ابن منظور في لسان العرب مادة ولية، قال ابن منظور: والولاية بالكسر الاسم مثل الإمارة والنقابة، لأنه اسم لما توليته وقمت به. وقال ابن الأثير في النهاية مادة ولي، والولاية بالكسر في الإمارة، ومنه الحديث من كنت مولاه فهذا علي مولاه. وقال سعيد الخوري في أقرب الموارد مادة ولي، والولاية بالكسر الخطة والإمارة والسلطان. طبعا هذا الكتاب من المعاصرين، لا يمكن التعويل عليه، نحن نذكر هذه الأمور للاستشراف فقط، وإلا لا نرى حجية قول اللغوي. إذن إلى هنا الولاية إن جاءت بكسر الواو فهي بمعنى السلطنة، الإمارة، الحكومة. الأمر الثاني، وإن جاءت كلمة الولاية بفتح الواو ولاية فهي مصدر، وتكون عند الفتح مشتركا لفظيا لمعان عديدة، منها البلد والإقليم الذي يحكمه الوالي كما جاء في أقرب الموارد. قال سعيد الخوري مادة ولي، الولاية بالفتح مصدر، والبلاد التي يتسلط عليها الوالي. ومن معاني الولاية بالفتح معان أخرى غير الإمارة والسلطة والحكومة، مثل النسب والنصرة والمعتق وغير ذلك. قال ابن الأثير في النهاية مادة ولي، قال فالولاية بالفتح في النسب والنصرة والمعتق. إلى هنا تكلمنا بشكل موجز في الأمر الأول، وهو إن الولاية تأتي إما بكسر الواو فتكون بمعنى السلطة أو الحكومة أو الإمارة، وإما بفتح الواو ولاية فتأتي بمعان عديدة فيصبح لفظ ولاية مشتركا لفظيا. أبرز معانيه البلد، ولاية كذا يعني بلد كذا، ويطلق على النصرة ويطلق على المعتق الولي ويطلق على النسب. هذه النقطة الأولى، الملاحظة الأولى في كلمات اللغويين. الأمر الثاني، الملاحظة الثانية، معنى الولاية أو الولاية الذي ذكره علماء اللغة، إما أن يأتي مطلقا وإما أن يأتي مقيدة. فإن جاء مقيدا بقرينة فسرت لفظة الولاية بما تدل عليه القرينة، كما لو قلت ولاية خراسان فهذا معنى بلد خراسان، أو ولاية السلطان فلان، يعني حكم السلطان فلان. وهذا ما أشار إليه ابن الأثير في النهاية مادة ولي، قال: وأكثرها قد جاءت في الحديث، فيضاف كل واحد إلى ما يقتضيه الحديث الوارد فيه. إذن الأمر الثاني، لفظة ولاية أو ولاية إما أن تأتي مطلقة وإما أن تأتي مقيدة، فإن جاءت مقيدة فسرت وفقا للقيد والقرينة، وإن جاءت مطلقة فإن جاءت مفتوحة فقطعا لا تعني الإمارة والسلطة والحكومة، بل تعني أحد المعاني المشتركة كالبلد أو النسب أو المعتق، وهذا يحتاج إلى تلمس القرائن الدالة على المعنى. وإذا جاءت مكسورتان فهي قطعا تعني الإمارة والسلطة والحكومة. هذه الصورة الثانية. إذن الصورة الأولى مقيدة، الصورة الثانية مطلقة ويمكن تلمس القرائن. الصورة الثالثة، إذا جاءت لفظة ولاية مطلقة لكنها مهملة لا بفتح الواو ولا بكسرها، وافترضنا أنه لا توجد قرينة تفسرها حتى تندرج في القسم الثاني. هنا إذا جاءت لفظة ولاية أو ولاية مطلقة ولا توجد قرينة صارفة، فهنا تعني الولاية بالكسر بمعنى الإمارة والسلطة والحكومة. لماذا؟ لأن هذا هو معنى الولاية حقيقة عند إطلاقها، فإن الولاية عند إطلاقها تشعر بالتدبير والقدرة والفعل، وهذه المعاني من التدبير والقدرة والفعل لم إذا لم تلحظ في الوالي فلا يصح إطلاق لفظ الوالي على من لم يتلبس بها. يقول ابن الأثير في مادة ولي: وكأن الولاية تشعر بالتدبير والقدرة والفعل، وما لم يجتمع ذلك فيها لم يطلق عليه اسم الوالي. إذن كلمة الولاية ظاهرة حقيقة في التصرف، في التدبير، السلطة على الغير، تدبير شؤون الغير. وإذا راجعنا استعمالات القرآن الكريم لمفردة الولاية نستشعر منها معنى التدبير. نذكر ثلاث آيات. الآية الأولى: ما جاء في سورة مريم الآية 65 على لسان زكريا عليه السلام حينما طلب الذرية، قال: فهب لي من لدنك وليا يرثني ويرث من آل يعقوب. هذا الولي الذي يرث ظاهر في ماذا؟ في التصرف وفي السلطنة الآية الثانية ما جاء في سورة الإسراء آية 33: ومن قتل مظلوما فقد جعلنا لوليه سلطانا فلا يسرف في القتل إنه كان منصورا. فقد جعلنا لوليه سلطانا يعني سلطنتان قدرتان على التصرف. الآية الثالثة ما جاء في سورة البقرة الآية 257: الله ولي الذين آمنوا آية الكرسي يخرجهم من الظلمات إلى النور والذين كفروا أولياؤهم الطاغوت يعني يتسلطون عليهم الطواغيت ويتصرفون فيهم أولياؤهم الطاغوت يخرجونهم من النور إلى الظلمات. إلى هنا انتهينا بشكل مختصر وموجز من بيان معنى الولاية في اللغة، وخلاصتها إن الولاية بالكسر بمعنى السلطة أو الإمارة أو الحكومة، وبالفتح مشترك لفظي ومنه البلد. وإذا جاءت لفظة الولاية مقيدة أو مطلقة ولكن هناك قرينة تقيد هذا الإطلاق أخذ بالقرائن التي تفيد القيود، وإن جاءت لفظة الولاية مطلقة ولم يمكن تلمس القيود والقرائن انصرفت إلى السلطة، لأن لفظ الولاية مشعر بالتدبير والقدرة على التصرف. هذا خلاصة. ممكن نقرأ كلمات اللغويين بشكل سريع لكن كلامهم طويل. الراغب الأصفهاني مادة ولية، وعادة أيضا الكثير من الفقهاء يستشهدون بالراغب الأصفهاني وهو متأخر. المفروض إذا يتم الاستشهاد بكتاب العين للخليل بن أحمد الفراهيدي أو كتاب المغرب أو أقلها الصحاح للجوهري، وإلا ما بعد ذلك كل متأخر، أو القاموس للفيروز آبادي من المتقدمين على صاحب الصحاح. قال الراغب الأصفهاني: الولاء والتوالي أن يحصل شيئان فصاعدا حصولا ليس بينهما ما ليس منهما، إلى أن يقول: والولاية بالفتح النصرة، والولاية بالكسر تولي الأمر، إلى آخر كلامه. وقال الجوهري في الصحاح مادة ولية: الولي القرب والدنو، يقال تباعدنا بعد ولي، وكل مما يليك أي مما يقاربك، وكذلك ولي الوالي البلد، وولي الرجل البيع ولاية فيهما، وكل من ولي أمر واحد فهو وليه. وأشار إلى الوالي وإلى يعني إشارة إلى السلطنة. وقال في لسان العرب ابن منظور كلام طويل ذكر، مثلا يقول: وقال سيبويه، ينقل عن سيبويه: الولاية بالفتح المصدر، والولاية بالكسر الاسم، مثل الإمارة والنقابة، لأنه اسم لما توليته وقمت به، فإذا أرادوا المصدر فتحوا، إلى آخر الكلام. ابن الأثير في النهاية مادة ولية كلام طويل يقول: وقد تكرر ذكر المولى في الحديث، وهو اسم يقع على جماعة كثيرة. المولى فهو الرب والمالك والسيد والمنعم والمعتق والناصر والمحب والتابع والجار وابن العم والحليف والعقيد والصهر والعبد والمعتق والمنعم عليه وأكثر، وقد جاءت في الحديث، فيضاف كل واحد إلى ما يقتضيه الحديث الوارد فيه. وكل من ولي أمرا أو قام به فهو مولاه ووليه. وقد تختلف مصادر هذه الأسماء، فالولاية بالفتح في النسب والنصرة والمعتق، والولاية بالكسر في الإمارة. وقال في معجم مقاييس اللغة ابن فارس مادة ولي، يقول: ومن الباب المولى المعتق والمعتق والصاحب والحليف وابن العم والناصر والجار، كل هؤلاء من الولي، وهو القرب، وكل من ولي أمر آخر فهو وليه. أقرب الموارد لسعيد الخوري، قرأنا كلامه: ولي الشيء وعليه ولاية وولاية، ملك أمره وقام به، إلى أن قال: الولاية بالفتح مصدر، والبلاد التي يتسلط عليها الوالي، إلى أن يقول: والولاية بالكسر الخطة والإمارة والسلطة. آخر كلام المصباح للفيروز الآبادي، المصباح المنير للفيوم، استغفر الله، ذاك القاموس الفيروز الآبادي، يقول مادة ولي: الولي فعيل بمعنى فاعل، من وليه إذا قام به، ومنه الله ولي الذين آمنوا. إلى هنا انتهينا من ذكر كلمات اللغويين، والشاهد هنا الولاية، عرفنا ولاية الفقيه بمعنى سلطة الفقيه، يعني تقرأ بالكسر لا بالفتح. إذن الولاية في اللغة بمعنى السلطة والإمارة والحكومة، ولاية الفقيه يعني سلطة وإمارة الفقيه. وأما الولاية في الاصطلاح، لعل من أفضل التعاريف ما ذكره الميرزا النائيني في تقرير بحثه الأول كتاب المكاسب والبيع الجزء الثاني صفحة 334. طبعا الميرزا النائيني درس كتاب الصلاة مرتين ودرس المكاسب مرتين، ولذلك تلميذ السيد الخوي درس كتاب المكاسب مرتين ودرس كتاب الصلاة 3 مرات، السيد الخوي رحمه الله، مرتين درسها السيد الخوي على مصباح الفقيه أغارض الهمداني، ومر على العروة الوثقى. الميرزا النائيني التقرير الأول مطبوع في مجلدين طبع جماعة المدرسين، تقرير آية الله العظمى الشيخ محمد تقي الآملي رحمه الله، أحد الفلاسفة والفقهاء الكبار، والذين وقعوا كان هو توقيع حاسم، ووقع على أن الإمام الخميني مرجع من المراجع، كان الشاه يريد يعدم الإمام الخميني، ولابد وفق الدستور الإيراني آنذاك والقانون أن يوقع 4 من المراجع على أن فلان مرجع فتصبح له حصانة ولا يعدم، فوقع 3 من المراجع، الرابع ذهبوا إليه قال: أنا استخار، قال: غير جيدة، فذهبوا إلى الشيخ محمد تقي الآملي ووقع وانقذ الإمام الخميني، كان الشاه يريد يعدمه. صاحب بصير ولوين مورد الاستخارة. عموما فالتقرير الأول مجلدين مكاسب والبيع إلى الشيخ محمد تقي الآملي إلى كتاب درر الفوائد في الفلسفة مجلدين، والتقرير الثاني منية الراغبين، منية الراغب في المكاسب 3 مجلدات إلى الشيخ موسى الخونساري، تقرير أيضا بحث النائين الدورة الثانية، ثلاثة أجزاء. هذا المكاسب والبيع، فيه المكاسب، أما ذاك بيع وخيارات فقط. عموما هكذا يقول الميرزا النائيني على ما قرره الآمل. يقول: وبالجملة ما أحسن ما ذكره بعضهم في تعريف الولاية بقوله: إنها عبارة عن الرياسة على الناس في أمور دينهم ودنياهم ومعاشهم ومعادهم. طبعا هذه الولاية سواء كانت الولاية الشاملة للمعصوم أو الفقيه، ولكن إذا أردنا أن نخصها لفظ الولاية بالفقيه يمكن نعرفها بهذا التعريف الذي ذكره السلامي في بحوث السلالي. هذا التعريف: منصب قيادي رباني خال من الوحي.
هذا
إلى مؤلف الكتاب عباس السلامي، هو يعني رتبه.
آخر كلمتين عند النائيني: وشكرا
النائيني إنها عبارة عن رياسة عن الرياسة على الناس في أمور دينهم ودنياهم ومعاشهم ومعادهم. معاشهم أمور دنياهم ومعادهم أمور أخراهم. التعريف الآخر تعريف للولاية في الاصطلاح لكن بالنظر إلى الفقيه خاصة. تعريف النائيني يشمل الفقيه ويشمل المعصوم، يشمل النبي لأنه. التعريف الآخر: منصب قيادي رباني خال من الوحي خص الله به بعض عباده اللي هم الفقهاء لإدارة شؤون الناس والتصدي لأمورهم وتولي مصالحهم وفق القوانين الإلهية ليقوموا بالقسط. هذا تعريف طويل جدا، ما نحتاج إلى هذا التعريف الطويل. يمكن منصب قيادي رباني خال من الوحي يثبت للفقهاء لإدارة شؤون الناس الدينية والدنيوية. هذا المقدم. هذا تمام الكلام في بيان معنى الولاية في اللغة والاصطلاح وخلاصته: الولاية في اللغة بمعنى السلطة، والولاية في الاصطلاح بمعنى الرئاسة على الناس في أمور الدين والدنيا. لذلك معنى الإمامة في الفكر السياسي الشيعي تختلف عن ما يختلف عن معنى الإمامة في الفكر السياسي السني. الإمامة في الفكر السياسي الشيعي وفي الفكر العقائدي الإمامي عبارة عن رئاسة إلهية لأمور الدين والدنيا. يعني منصب إلهي، أول ما يتجلى في الإمامة المنصب الإلهي، ولذلك تبحث الإمامة في أصول الدين عند الإمامية. بينما الفكر السني يخص الإمامة بخصوص الرئاسة الدنيوية، فالمراد بالإمامة في الفكر السني هو عبارة عن ماذا؟ الحكومة الدنيوية، الخلافة والرئاسة الظاهرية. ولذلك تبحث الإمامة في فروع الدين عند السنة والعامة. وقد كتبت عدة كتب أشهرها الأحكام السلطانية للماوردي والأحكام السلطانية للفراء. وكل من يريد أن يبحث القيادة والرئاسة والإمامة والسلطة في الإسلام لا بد أن يتناول هذين الكتابين، الفراء الحنبلي والماوردي الشافعي، ماوردي شافعي والفراء حنبلي، واثنينهم كتبوا نفس العنوان يعني الأحكام السلطانية، بس كل واحد مباحثه مختلفة. الأمر الثاني الفقيه في اللغة والاصطلاح. الفقيه على وزن فعيل مأخوذ من فقهة، قال ابن منظور مادة فقهة، أوتي فلان فقها في الدين أي فهما فيه إلى أن قال، وفقها فقها بمعنى علم علما إلى أن يقول، وأما فقها بضم القاف فإنما يستعمل في النعوت، يقال رجل فقيه، وقد فقها يفقه فقاهتان إذا صار فقيهان، ورجل فقيه عالم، وكل عالم بشيء فهو فقيه، وتفقها تعاطى الفقه. وقال الخوري سعيد الخوري في أقرب الموارد مادة فقهة، فقهة الرجل فقهان، وفقهة فقاهتان علم، وكان فقيها. الفقيه العالم بالفقه، هذا واضح أنه خلط بين المعنى اللغوي والمعنى الاصطلاحي. وقال في النهاية ابن الأثير مادة فقهة، اللهم فقهه في الدين أي فهمه، والفقه في الأصل الفهم، في الأصل يعني في اللغة الفهم، يقال فقه الرجل بالكاس يفقه فقها إذا فهم وعلم، وفقه بالضم يفقه إذا صار فقيها عالما. إذن خلاصة معنى الفقه أو الفقيه في اللغة العربية أن الفقيه مأخوذ من فقه، وفقه بمعنى فهم أو علم، فالفقيه بمعنى الفاهم الفهيم مأخوذ من الفقه. ولذلك في الرواية عن رسول الله صلى الله عليه وآله، إذا أراد الله بعبد خيرا فقهه في الدين وألهمه اليقين، ليس المراد بفقهه في الدين يعني درس خصوص الفقه والأحكام الشرعية، فقهه في الدين يعني جعله فاهما للدين مدركا لحقيقة الدين المبين. هذا تمام الكلام في معنى الفقيه في اللغة. وأما معنى الفقيه في الاصطلاح، فقد ذكر للفقه عدة اصطلاحات، ومن أهم الاصطلاحات ما ذكره سماحة آية الله الشيخ علي المشكيني في كتابه اصطلاحات الأصول صفحة 180، قال في بيان الفقه في اصطلاح الفقهاء، الفقه هو العلم بالأحكام الشرعية الفرعية أو تحصيل الوظائف العملية عن الأدلة التفصيلية. وخلاصة النقطة الثانية وهي الفرق في اللغة والاصطلاح، هي أن الفقه بمعنى الفهم في اللغة، وأما الفقه في الاصطلاح فهو العلم بالأحكام الشرعية الفرعية. فيكون المراد بالفقيه في اللغة الفاهم والنبي والعالم، والمراد بالفقيه بالاصطلاح هو من يتمكن من استنباط الحكم الشرعي، وهو ما يطلق عليه في زماننا المتأخر بالمجتهد الجامع لشرائط الفتوى. وهذا يقودنا إلى الأمر الثالث والأخير، وهو بيان معنى الاجتهاد في اللغة والاصطلاح. الاجتهاد في اللغة بمعنى بذل الوسع والمجهود، قال ابن منظور في لسان العرب مادة جهده: الاجتهاد والتجاهد بذل الوسع والمجهود. وقال في أقرب الموارد: الاجتهاد بذل الوسع في تحصيل أمر. وقال ابن الأثير في النهاية: الاجتهاد بذل الوسع في طلب الأمر، وهو افتعال من الجهد الطاقة. يكتفي بهذا المقدار، يكفي أنه المراد بالاجتهاد في اللغة بذل الوسع. وأما طبعا الأخوند رحمه الله في الكفاية قال: الاجتهاد لغة تحمل المشقة، كفاية الأصول في الخاتمة فصل في الاجتهاد. المحقق العراقي في مقالات الأصول الجزء الثاني المقالة 26 الاجتهاد صفحة 491 قال: الاجتهاد مأخوذ من الجهد بمعنى المشقة. وأما الاجتهاد في الاصطلاح فله عدة تعاريف، نذكر أربعة تعاريف. التعريف الأول: الاجتهاد هو استفراغ الوسع لتحصيل الظن بالحكم الشرعي، وهذا التعريف في الأصل للعامة الذكر الظن، لأنهم أخذوا الظن في الاجتهاد. وممن ذكر هذا التعريف الآمدي الشافعي، وقد تمسك بعض الأصوليين من الإمامية بمثل هذا التعريف كالعلامة الحلي في مبادئ الوصول إلى علم الأصول بحث الأول في الاجتهاد من الفصل الثاني عشر صفحة 240 قسم الثاني. قال العلامة الحلي: الاجتهاد هو استفراغ الوسع في النظر فيما هو من المسائل الظنية الشرعية على وجه لا زيادة فيه. هذا التعريف الأول أخذ فيه تحصيل الظن على الحكم الشرعي. التعريف الثاني للشيخ البهائي في زبدة الأصول المنهج الرابع في الاجتهاد والتقليد صفحة 159 قال: الاجتهاد ملكة يقتدر بها على استنباط الحكم الشرعي الفرعي من الأصل فعلا أو قوة قريبة. إذن الشيخ البهائي نص على أن الاجتهاد عبارة عن الملكة التي من خلالها يمكن استنباط الحكم الشرعي. التعريف الثالث للآخند الخراساني في كفاية الأصول فصل في الاجتهاد وتبعه السيد الخوي. قال الآخند: فالأولى تبديل الظن بالحكم بالحجة عليه. السيد الخوي رحمه الله في التنقيح في شرح العروة الوثقى التقليد الجزء الأول صفحة 10 تقرير الشهيد الشيخ علي الغروي رحمه الله قال: فالصحيح أن يعرف الاجتهاد بتحصيل الحجة على الحكم الشرعي، لكن لم يذكر أنه ملكة. التعريف الذي نختاره نفس هذا التعريف الثالث بإضافة قيد الملكة الوارد في تعريف البهائي، فنقول هكذا: الاجتهاد ملكة يمكن من خلالها تحصيل الحجة على الحكم الشرعي. هذا تمام الكلام في بيان المقدمة لبحثنا، وقد ذكرنا في الدرس السابق مصادر بحث ولاية الفقيه والمعنى المقصود لولاية الفقيه والمراد به سلطة وإمارة المجتهد الجامع للشرائع وولاية أمره. واليوم ذكرنا معنى الولاية ومعنى الفقيه ومعنى الاجتهاد في اللغة والاصطلاح. نشرع إن شاء الله في الدرس القادم إن بقينا أحياء في القسم الأول من مباحث دراستنا، أقسام ثلاثة. القسم الأول: الأدلة التي أقيمت على ولاية الفقيه. أول ما ندرس الأدلة النقلية، نشرع في الباب الأول الأدلة على أصل ولاية الفقيه، وفي الباب الأول القسم الأول الأدلة النقلية، وأولها التوقيع المنسوب إلى الناحية المقدسة، وأما الحوادث الواقعة إن شاء الله تتأملون فيه. وصلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين.